الدرس الرابع والثلاثون عقاب الله ينزل على أهل مدين العبر والدروس المستفادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
ماذا كان رد قومه عليه؟ يقول الله تبارك وتعالى:
قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم.
وقال:
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
هلك قوم شعيب، وبعد هلاكهم مر عليهم شعيب بعد أن هلكوا، خاطبهم وهم أموات كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل قليب بدر وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. مر شعيب صلوات الله وسلامه على قومه بعد أن أهلكهم الله وقال:
فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
كيف آسى عليكم؟ أنتم كافرون، أنتم أردتم هذا الطريق، كيف آسى عليكم؟ وأهل مدين قوم شعيب صلوات الله وسلامه عليه ذكر الله جل وعلا أنه عذبهم بثلاثة أنواع: بالرجفة والصيحة وبعذاب يوم الظلة. فقال عن الرجفة: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال عن الصيحة: وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وقال عن عذاب يوم الظلة: فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أصابهم حر شديد وأسكن الله الهواء سبعة أيام فخرجوا إلى البرية فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها ثم جاءت الرجفة ثم جاءت الصيحة على قوم شعيب صلوات الله وسلامه. وهذه سنة الله جل وعلا مع أنبيائه وأتباعهم وأعدائهم، وذلك أن الله جل وعلا ذكر أن أنبياءه ينقسمون إلى قسمين في دعوتهم أقوامهم: قسم من الأنبياء من يأمرهم الله بالجهاد ضد الطغاة، وهؤلاء ينصرهم الله في معاركهم ويهزم أعداءهم كما قال جل وعلا:
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
وقال جل وعلا:
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة
وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولنا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم العبرة في هذا الأمر. القسم الثاني الذين لم يؤمروا بقتال الأعداء من الكفار بل أمروا بالصبر والصفح، وهذا القسم ينصره الله جل وعلا بهلاك عدوه كما فعل الله تبارك وتعالى مع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم من الكفار، فإن الله تبارك ينزل العذاب العام على أقوامهم لأنهم لم يؤمروا بجهاد أقوامهم. هذه قصة نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه مع قومه، وليس هو صاحب موسى كما يظن البعض أن موسى صلوات الله وسلامه لما بلغ ماء مدين أنهم قوم شعيب وأنه وجد شعيبا وأنه هو الذي زوجه ابنته، هذا خطأ، لأنه بين شعيب وموسى مئات السنين إن لم تكن آلاف. فشعيب صلوات الله وسلامه عليه المشهور أنه بعد لوط مباشرة، قريب وقته من وقت لوط، وإذاك أكثر من ذكر من النسابين بينه وبين إبراهيم أربعة آباء، أما موسى فبعيد بعيد جدا عن شعيب. واشتهر عند الناس كثيرا عسى عمرك عمر شعيب النبي، والمشهور أن نوح هو الذي كان ذا عمر طويل، أما شعيب فلم يذكر شيء من ذلك، وإنما ذكر عنه صلوات الله وسلامه عليه دعوته لقومه ولم يذكر في عمره شيء. ما يستفاد من قصة نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه؟ أولا أن الصبر والإيمان عاقبتهما النصر والنجاة كما فعل الله تبارك وتعالى بشعيب ومن آمن معه، كذلك مدة الظالم في الأرض قصيرة وإن طالت فيما يظهر للناس لكنها في النهاية قصيرة جدا. ثم كذلك ملة الكفر واحدة، لو نظرنا إلى رد قوم شعيب عليه ثم إلى رد قوم لوط عليه ثم رد قوم صالح عليه وقوم هود عليه وقوم نوح وهكذا لوجدنا أن ملة الكفر واحدة في ردها على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك مسألة مهمة، وهو أن المعصية التي تقع من الإنسان والتي لا يكون لها مبرر ولا داعي لها في نفسه أشد عقوبة عند الله جل وعلا وأشد جرما، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم، قال ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زاني. ملك وكذاب، أنت ملك تخاف ممن؟ لماذا تكذب؟ غير الملك يكذب يخاف، أنت ملك لماذا تكذب؟ فقير مستكبر، عائل مستكبر، غني مستكبر، يعني في دافع عنده مال الناس تريد رضاه فيدفع هذا إلى الكبر، لكن فقير ومستكبر على ماذا؟ عائل مستكبر، شيخ زان، شاب يزني في دافع في شهوة، شيخ زان على ماذا؟ وإذا كان عذاب هؤلاء الثلاثة أشد من عذاب غيرهم، لو لم يكن ملكا وكذب ليس عقابه كعقاب الملك الذي يكذب، غني مستكبر عقابه أخف من عقاب الفقير المستكبر، شاب زان عقابه أخف من عقاب الشيخ الزاني. وإذاك ذكرنا أن الذي يفعل فاحشة قوم لوط أشد عذابا من الذي يزني، لأن في نفس تدعو إلى جماع المرأة، الرجل يميل إلى المرأة طبعا، أما فعل الفاحشة بالرجل هذه لا يدعو إليها الطبع، فإن كان عذابها أشد. وكذلك هدى أغنياء إني أراكم بخير ومع هذا يأخذون أموال الناس بالباطل، فصار عقابهم أشد من عقاب غيرهم لأنه ما في داعي لأكل أموال الناس بالباطل كما فعلوا. كذلك قوله بقية الله خير لكم، أي ما أبقاه الله لكم من الحلال خير لكم من أخذ أموال الناس بالباطل، وهذا فيه الحث على الرضا بالكسب الحلال وما قدر الله جل وعلا. كذلك فيه أن الصلاة سبب لفعل الخير، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إذن الصلاة هي التي أمرته بهذا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم كذلك الداعية إلى الله يجب أن يكون قدوة، إذا أمر بشيء أن يكون أول الفاعل، ولذلك عمر رضي الله عنه لما كانت سنة المجاعة في زمنه منع أهله وقال لا والله لا يذوق أهل عمر الطعام حتى يذوقه الناس ولا يأكل أهل عمر اللحم حتى يأكله الناس، حتى قال أنه صار في وجهه لون السواد من كثرة ما يأكل الزيت مع الخبز. كذلك مما يستفاد أن الأنبياء جميعا بعثوا للصلاح والإصلاح، إصلاح المجتمع وإصلاح ما بينهم وبين الله وإصلاح ما بينهم وبين الناس. وأخيرا أن من يدعو إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أن يكون حليما، حسن الخلق مع قومه كما كان أمر شعيب صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان في أحد عنده سؤال على الموضوع؟ لا أعرف أنه صح عن النبي أنه قال لا تفضلون على يونس، كيف هو يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، هو أفضل من يونس، لكن قال لا تفضلوا بين الأنبياء، لم يقل لا تفضلون على يونس. طيب، ولكن الشاهد أنه بالنسبة للتفاضل بين الأنبياء واضح جدا، وكلام الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب، فتفضيل الأنبياء بعضهم على بعض جائز، ويمنع إذا كان على سبيل التنقص، يعني يفضل بعض الأنبياء على بعض بقصد التنقص من المفضل عليه، هذا لا يجوز. أما من حيث ذكر أن فلان أفضل من فلان من الأنبياء، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أمروا بالصلاة والصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال لإبراهيم مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقال كذلك عن يحيى صلى الله وسلم عليه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقال لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لكن قد لا تكون نفس صلاتنا بصفتها في أوقاتها في عددها تختلف في هذه، لكن أصل الصلاة الأركان هم أركان الإسلام، الأنبياء نعم جاءوا بها، لكن قد تكون التفصيلات تختلف. الأيكة الشجرة، الشجرة التي كانوا يعبدونها من دون الله، يذبحون عندها ويسألونها ويسجدون لها، سم؟ لا لا لا، ما يلزم. قول الله تبارك فآمن له لوط، ما يلزم أنه كان كافرا، لكن أخبر أن لوط آمن به، لكن لم يقل أن لوط كان كافرا ثم آمن، لكن تابعه لوط عليه الصلاة والسلام، ما يلزم أنه كان كافرا، ما فيه تلازم أبدا، لكن آمن له بأنه نبي، تابعه بأنه نبي، وهم على الفطرة لوط عليه الصلاة والسلام حتى بعث، ثم بعد ذلك بعث لوط عليه الصلاة والسلام. ما كان نبي من الأنبياء كافرا أبدا، ولا نبي كان في يوم من الأيام كافرا أبدا، لذلك الأنبياء معصومون من الكفر. نعم، هذا هو الواجب، الواجب على من يدعو إلى الله جل وعلا أن يكون قدوة لغيره، لكن ليس من الواجب أن يكون معصوما، يعني لا يجب على من يدعو إلى الله أن يكون معصوما، ولكن يجب عليه أن يحرص على أن يكون قدوة. أما وقوع المعاصي منه فهو كغيره من الناس، ولو كان لا يدعو إلى الله جل وعلا إلا المعصوم ما دعا إلى الله إلا الأنبياء. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقطعا أن الذين اتبعوه صلوات الله وسلامه ليسوا بمعصومين. فما يطالب الإنسان بأن يكون معصوما، ولكن يطالب الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى أن يكون قدوة، ولكن أيضا هذا لا يكون مانعا من الدعوة. إذا كل إنسان قال أنا لن أدعو حتى أكون قدوة في كل شيء لن يدعو أحد، لأنه ما يخلو إنسان من نقص وتقصير، ولذلك عليه أن يدعو وعليه أن يحرص على أن يكون قدوة، ويسأل الله جل وعلا ولعل الله أن ييسر. نعم، بزمان واحد على رسلين، إيه ما في مانع، عيسى ويحيى كان نبيين في وقت واحد، موسى وهارون كان نبيين في وقت واحد، بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، داود وشمويل كان في وقت واحد، داود وسليمان كان في وقت واحد، ما في مانع أبدا. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.